رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن في ذلك نتخذ قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا خير الدنيا والآخرة، فما من باب خير يصلح الدين والدنيا إلا ودلنا على أصوله وفروعه، أو على أصوله وقواعده. وما من أمر من أمور الدين إلا ودلنا على أصوله وفروعه وبينه لنا أبين وأحسن وأفضل بيان وأتم. أيها الإخوة الأحباب، إننا في فصل الشتاء، فهل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بفصل الشتاء؟ وقبل أن أدخل في هذا الموضوع الذي سميناه غنيمة العابدين، غنيمة العابدين إن شئتم أن نسميه كذلك سميناه، أو الغنيمة الباردة، يعني التي تأتي من غير حرب ولا مشقة، أو على هامش الشتاء دفتر مفتوح نستطيع أن نكتب فيه أحوالا كثيرة في الشتاء، هل علمنا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يتعلق بالشتاء؟ نعم. لكن قبل أن أدخل، لعل واحدا يقول: يا شيخ، ستنقلنا بعيدا عن الأحداث التي تأخذ بعقول الناس اليوم ويتابعون من خلالها الفضائيات، إذ تتجه بعدساتها وكاميراتها نحو ميادين التحرير في مصر كلها. أقول يا أخي، ولكل وجهة هو موليها، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يهدينا رشدنا، وأن يقينا شر نفوسنا. ونقول: اللهم اهدنا وسددنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فقوم يجاهدون سياسيا، وقوم يجاهدون عسكريا، وقوم يجاهدون تربويا، وقوم يجاهدون خلقيا، وقوم يجاهدون ثقافيا وفكريا، وقوم يجاهدون اجتماعيا، وقوم يجاهدون دعويا. وعلى مدار 24 ساعة نحن نحتاج إلى تقويم في مناحي حياتنا كلها، وكل منا على ثغر من الثغور، فلا يعيب أحدنا على الآخر. يعني من نزل إلى الميادين لينكر بوجه من الوجوه لا يعيب على من لم ينزل، ولكل وجهة هو موليها، ولا يجرح بعضنا بعضا، ولا يطعن بعضنا على بعض، بل نتحاور ويدعو بعضنا لبعض بالتوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه. ونقول: اللهم إن كان ما يفعله أولئك أو أولئك خيرا فوفقهم له ووفقه لهم ووفقنا إليه معهم، وإن كان ما يفعله هؤلاء أو أولئك شرا فاصرفهم عنه واصرفنا عنه واصرفه عنا، واقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. ومع اضطراب الأفكار وتبلبلها، ومع اختلاف وجهات النظر، ينبغي أن يكون لنا شجرة نفيء إلى ظلالها ونتنسم هواءها النقي. وإني أزعم أن شرائح من الناس دخل عليهم الشتاء لا يجدون ما يكفيهم من الغداء والغذاء والعشاء، ولا يجدون ما يكفيهم من البطاطين ومن الملابس، ولا يجدون حفنة من الأسمنت يصلحون بها سقوف ديارهم، قد كواهم البرد بما فيه من قسوة، قد ألم بهم الجوع إذ ينظرون إلى الطماطم بخمسة جنيه والبتنجان بخمسة جنيه والبطاطس بأربعة جنيه ومش عارف إيه، ينظرون إليها كأنها من عالم وهم من عالم آخر. لو أننا كلنا انصرفنا إلى ميدان واحد لضاع هؤلاء وماتوا من الجوع وأكل البرد أبدانهم. فأنا مع غنيمة العابدين في فصل الشتاء سأقف في هذه الساعة، وقلبي متعلق بكل ميادين الحياة السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والدعوية كله، لكن لا ينبغي أن نغفل عن هذا الجانب المهم. بالله عليكم لو نزلنا إلى القرى والكفور والنجوع لوجدنا ما يأسى له قلب المؤمن وتدمع له عينه، ده حتى في المدن في الأحياء الفقيرة فيها والأحياء المتوسطة الحال. إن قوما يذهب أولادهم إلى المدارس في البرد الشديد ساعة الصباح لا يجدون السويتر الذي يلبسونه أو غطاء الرأس الذي يضعونه فوق رؤوسهم، لا يجدون الحذاء أو الشراب الصوف الذي يحمي أرجلهم من شدة البرد. من لهؤلاء؟ فنحن سنعيش مع غنيمة العابدين لنوجه الأنظار فيمشي الجميع في اتجاهات متوازية، لا نهمل جانبا على حساب الآخر. نعم هناك أولويات وجانب أعظم من جانب، لكن لا تعني الأولويات والجوانب العظمى أن نهدم جوانب أخرى فيموت الناس بسببها. ماذا عن غنيمة العابدين؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الشتاء أن أسبغ الوضوء. وطبعا واحد ممكن يقول يا عم الشيخ الدنيا ولعة وتقول لي إسباغ الوضوء، أنا قلت لك من الأول ولكل وجهة هو موليها ودي كلها ميادين. خلينا نعيش الساعة دي كده نشوف هنعمل إيه في الشتاء في هذا المجال. باب من الثواب العظيم نستطيع أن نأخذ منه لنصب في ميدان السياسة والعسكرية والاستراتيجية والاجتماع في كل الميادين. واسمع معايا الحديث لنهايته وحتعرف أن الوضوء له مدخل بالجهاد السياسي والاقتصادي والعسكري والفكري والخلقي وما شابه ذلك. يعني الوضوء ده بيثبتك بيمهد لك الطريق، لأنه ما ينفعش واحد مش متوضي يجاهد سياسيا. إزاي يعني؟ ده اللي متوضي ده مش معناه أن قبل ما يقول حاجة في السياسة يروح يتوضى، لا، أنا أقصد المتوضي معناها إنسان طاهر من الظاهر وطاهر من الباطن، بدليل أنه هو بعد ما يتوضى بيقول اللهم اجعلني من التوابين، أدي طهارة الباطن، واجعلني من المتطهرين. من التوابين يعني إيه؟ في ذنب سياسي، الذنب السياسي إن في ناس تستخدم قضايا المجتمع والقضايا السياسية واللعب على أوتارها لتحقيق أجندات خاصة ومآرب حزبية ضيقة، فده ذنب ينبغي أن يتوب منه أصحابه، فمش هيتوب منه إلا لما يتوضى ويغسل أعضاؤه من المتطهرين ظاهريا بإزالة النجاسات ورفع الأحداث. فعملية الوضوء والاغتسال بتذكرنا بإيه؟ بطهارة القلب وطهارة السر وطهارة الباطن مما سوى الله عز وجل ومن الذنوب. ناخد الحديث نبدأ به الحلقة كده ونشوف إن الوضوء هيوصلنا إلى إن إحنا نسأل والله يجيب سبحانه وتعالى، إلى إن إحنا نسأل ربنا ويحقق لنا الرجاء. ولن يكون ذلك إلا لمن توضأ وأصلح ظاهره وباطنه معا. روى الإمام أحمد وابن حبان بسنديهما والحديث صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، بفتح الطاء الطهور، رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، عليه عقد يعني أعضاءه ماسكة في بعضها، ما عندوش نشاط، ما عندوش حيوية، ما عندوش حركة، ما عندوش انبعاث نحو العمل، عنده كسل، عنده فتور، عنده ضعف همة. رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ. يقوم من الليل أي في جوف الليل فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب أي الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، بيتحمل البرد وشدته، بيتحمل الخروج والقيام من تحت الوطاء والفراش والغطاء الوثير الدافئ في شدة البرد في جوف الليل. لماذا؟ انظروا إلى عبدي، الله يباهي سبحانه وتعالى بهذا العبد الذي يقوم في جوف الليل في أيام البرد ليتوضأ متحملا البرد الشديد هاجرا الفراش الدافئ. يقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. هذا الحديث يرشدنا إلى أن القيام في جوف الليل وهجر الفراش الوثير والغطاء الدافئ لكي تتوضأ، خاصة مع عدم وجود ما تسخن به الماء،
ثم تسأل الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرضى عنك ويجيب سؤالك ويعطيك سؤلك. يعني احنا ممكن في الأزمات المتتالية علينا، سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وخلقية وأزمات، تأتي أزمة تلو الأزمة، يقوم فينا المخلصون في جوف الليل مع الأخذ بالأسباب، هم يمارسون الأعمال التي ينبغي، يأخذون بالأسباب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والفكرية والثقافية مع الدراسات الواقعية مع أهل الخبرة والاختصاص، ولكنهم لا ينسون اللجأ إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى، لا ينسون اللجأ إلى القريب المجيب، فهم بالنهار وبالليل يدرسون ويحللون ويطرحون الخطط ويتناقشون فيها ويتحاورون حولها، وهم بالليل إذا جنهم الليل حتى في شدة البرد فإنهم يطرحون فروشهم وأغطيتهم، يهجرون فروشهم ويطرحون أغطيتهم ليقوموا بعملية الوضوء متحملين البرد إن لم يجدوا ماء ساخنا أو ليسخنوا، يعني اللي يسخن الماء ما فيش أي مشاكل، هذا لا شيء فيه، خفف الله عنكم، هذه من نعم الله عز وجل. وبعد الوضوء يقولون اللهم كذا اللهم كذا، يعني اللهم إنا قد أخذنا بالأسباب في المسألة السياسية الفلانية وقد تحرينا فيها الصواب واستشرنا ذوي الخبرة وتناقشنا، ثم أردنا وجهك الكريم مخلصين، لا لحزبية مقيتة قد عملنا ولا لمآرب خاصة قد عملنا، إنما عملنا ذلك لوجهك قياما بواجبنا نحو مجتمعنا. اللهم فوفقنا، اللهم سددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعنا على ما فيه خير بلدنا. يقول الله عز وجل حينئذ لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، أم في عز البرد وتوضى بعد ما أخذ بالأسباب طول النهار وخطط ودبر وقدر ودرس وفكر، ثم يقول يا رب يا رب يا رب ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له، يعني اللي بيطلبه يجاب إليه. يبقى ما ينفعش ان احنا ننفصل عن اللجئ إلى الله عز وجل. يبقى من تلك الأمور التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء بالذات هي طول العام أن نقوم ونأخذ حظنا من الليل لنلجأ إلى الله عز وجل في ساعة يجيب فيها. هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا هل من كذا لنطع الفجر؟ فالسائل هنا بيسأل لنفسه ولبلده، المسترزق هنا بيسترزق لنفسه ولبلده، المبتلى هنا بيسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يعافي من البلاء الخاص والعام. هذا أيضا ينبغي ألا يغيب عن بالنا، فإذا كنا بنخاف على بلدنا نجتمع بذوي الخبرة والإخلاص وهم معروفون، دعك من أولئك الذين يحطون على الإسلاميين بلاياهم، دعك من أولئك الذين يشككون الآن في الدعاة، دعك من الذين يشككون الآن في الإسلاميين العاملين في السياسة، بغلطة واحد منهم هم بشر يصيبون ويخطئون. قل لهم اتقوا الله عز وجل في الإسلاميين ولا تحطوا عليهم ولا تشنعوا عليهم. يعني لما يطلع يقول لك اللي موجود في الميدان دلوقتي الإسلاميون، ليه؟ طب ما كان بيقول لك 36 حزب موجودين. يقول لك المليونية اللي فاتت هي السبب، ليه؟ المليونية اللي فاتت كانت يوم الجمعة وتاني يوم كان يوم السبت، ودول انفضوا، المليونية نجحت أحسن نجاح وكل واحد راح لحاله، واللي بقي في الميدان بعض الناس بيعبروا عن آرائهم الخاصة سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، والغالب منهم جماعة من اللي بيقولوا احنا مصابين الثورة وعايزين حقنا ومش عايزين مش عارف، دي الأغلبية العامة. واللي قاعدين دول الخمسمية اللي انضربوا يوم السبت هم اللي كانوا قاعدين قبل المليونية، هم اللي ناويين يستمروا بعد المليونية، ومعهم مجموعة ضئيلة بتعبر عن رأيها قالوا ما احناش ماشيين. تيجي تقول الإسلاميين بوظوا البلد، السلفيين والإخوان ومش عارف ايه، والله ما احنا مدينهم صوتنا ويحطوا ويجيبوا عليهم. لا طبعا، هذا كلام لا يباع إلا في أسواق النخاسة، هذا كلام لا يباع إلا في أسواق الشياطين. إن الإسلاميين قوم يصيبون ويخطئون، وتحميل ما يحصل يوم السبت ونحن لا نقر الاعتداء على أي إنسان أبدا أيا ما كان هذا الإنسان حتى لو كان مجرم، يتعاقب أمام القضاء بعد ما تقام عليه الحجة وتتنفذ فيه العقوبة بواسطة الجهة التي تنفذ. أما الحكم عليهم دون قضاء وأما التعامل معهم بقسوة وقتل البعض وإصابة البعض، هذا لا يقره عاقل، وأظن في الفترة الأخرانية دابت أصبح للجميع معروفا، يعني مش محتاج لحاجة. فإحنا في ناس يقول لك الإسلاميين هم اللي عملوها. يا عم ده يوم السبت ده يوم الجمعة عامل زي قطر الساعة 7 مشي وراح لحاله ووصل القاهرة بسلام، طلع من اسكندرية القاهرة مباشر، في قطر بعد منه الساعة 8:10 ربنا يعافينا عمل مثلا حادث، تقول القطر بتاع الساعة 7 هو السبب في الحادثة بتاعت قطر الساعة 8؟ ده الساعة 7 وصل وشبع وصول والناس نزلت وراحت مصالحها. بتاع الساعة 8 منفصل تماما، والسبت غير الحد، والجمعة غير السبت. فما تحملش بالله عليك الإسلاميين ما لا يحتملون. إن كان عندك كلمة بحق قلها، وإلا فأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وقم إلى الله عز وجل في جوف الليل وقل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. قم إلى الله عز وجل وتوضأ في جوف الليل، خاصة الأيام الباردة هذه، واسأل الله. يقول ما سألني عبدي فهو له، ما سألني عبدي فهو له. قل اللهم ارفع البلاء عن الأمة، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم لا تمكن فينا تخطيط أهل السوء. ده اللي نعرفه، وربنا سبحانه وتعالى يكفينا جميعا الشر. تعال نشوف ليه القيام، ليه القيام في الشتاء بيبقى صعب على النفوس؟ لحاجتين، علشان كده ثوابه عظيم. ليه حاجتين؟ الأولانية ان انت بتقوم من فراشك الدافي. علشان تقوم من الفراش الدافي لبرد الشقة، شوف انت بتبقى نايم تحت البطانية وحاطط راسك، لابس فراسك غطاء يغطي راسك، فبتيجي تقوم تبقى بردان برضو رغم انك جوه شقتك، فانت بتعاني من القيام من تحت الغطاء. ادي اول مشقة. تاني مشقة، انت بتعاني في عملية الوضوء بالمية حتى لو كان فيها نوع من السخونة. فعندك مشقتين بيحصلهم: معاناة القيام من تحت الغطاء الدافئ، ومعاناة استخدام المية على أعضائك. لما أنت تتجاوز المشقتين دولة، ربنا سبحانه وتعالى يقول ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. وإحنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني إيه بقى؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وإحنا ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، فمحتاجين نمحي الذنوب دي، محتاجين نكفرها علشان ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب. ما هي الذنوب والخطايا بتعمل بصر والبصيرة، الذنوب والخطايا بتعمل بصر والبصيرة. فيجي الواحد ياخد قرار، يقوم القرار في السكة الخطأ، يعني يظن أنه يصلح والحقيقة أنه يفسد، والعياذ بالله. شأن أهل الإيه؟ النفاق، هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يظنون أنهم يصلحون ولكن في الحقيقة يفسدون. عمل بصيرة ده النفاق. فالذنوب والخطايا تعمي الأبصار والبصائر عن رؤية الحق وسلوك سبيله، فأنت محتاج تغسلها أول بول علشان عينك تكشف الحقائق وقلبك تتجلى له المعارف وتضع قدمك على الطريق الصحيح. فالوضوء يعمل لك العملية دي، إسباغ الوضوء على المكاره. يعني المكاره البرد الشديد، لأن الناس ساعة البرد الشديد ما بتهتمش بغسل الأعضاء، يدوبك كده بيخلي المية تلطش إيده كده، لا خطأ. وفي ناس بتستعجل وما بيغسلوش المرفق، وفي ناس بتشمر لحد هنا كده علشان بردان. يا سيدي لازم تشمر لحد هنا عشان تجيب الايه؟ المرفق، لازم تجيبه. فما بيغسلش المرفق كده ضاع الوضوء بتاعه وضاعت صلاته، ده بردان. اقول له لا، تحمل شوية واغسل ايدك المرة غسيل جيد، او المرتين او التلاتة، مش تعمل شوية المية كده وتجرأ وترجع بسرعة. لو في مية ساخنة خلاص خفف الله عنكم، وتأخذ نفس الثواب كما قال ابن المنذر: اللي بيستخدم المية السخنة في ساعة البرد يأخذ نفس الأجر والثواب، لأنه قام ممتثلا لأمر ربه وقد قبل النعمة اللي هي المية الساخنة. فالمهم ان إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ساعة البرد بيسبغ الوضوء. يسبغ يعني ايه؟ يتم ويكمل ويحسن من أول العضو لآخر العضو مع الإصابة التامة والإجادة الكاملة. أو المكاره ساعة المشقة النفسية، واحد متضايق ضيق شديد، تيجي تقول له قوم اتوضى يقول لك انا فيه وانت ولا فيه، تقول له انا بتضايق وانت تقول لي اتوضى. ما هي دي ساعة المكاره، يا اما مكاره بدنية جسدية، يا اما مكاره نفسية. واحد عنده ميت، واحد متألم من خسارة، واحد مضطرب من حاجة، اقول له قوم اتوضى. الوضوء هنا في اللحظة دي مع ألمك النفسي او ألمك الجسدي هيبقى فيه تكفير للخطايا والذنوب، هيبقى فيه هدوء للبصيرة، هيبقى فيه نور للبصر، تستطيع أن تأخذ قرارا صائبا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني يتعلق قلبنا، صليت الظهر يفضل قلب متعلق بالعصر، صليت العصر يبدأ قلب متعلق بالمغرب، يعني دايما بحب أن أنا أروح إيه؟ أدي الصلاة في وقتها. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط يعني زي الجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد في سبيل الله دفع العدو. وانت لما تحافظ على صلاتك وتداوم رجلك على المسجد وتتوضى وتحسن الوضوء في ساعة المكاره كأنك تجاهد نفسك وهواك التي تريد الراحة والسكون ولا تذهب إلى المسجد، أو تريد الراحة والسكون ولا تحسن الوضوء، فأنت بتجاهد نفسك وهواك تبقى زي المرابط في سبيل الله عز وجل. أو إن اللي يستخدم الثلاثة دول يسبغ الوضوء ساعة الألم النفسي أو الألم البدني، ويكثر الذهاب إلى المساجد لصلوات الجماعة، ويشتاق إلى الصلاة التي تلا الصلاة التي صلاها، هذا يربط الله على قلبه، ربنا يثبت قلبه، فلما يجي ياخد قرار ياخد قرار من موطن الثقة. يبقى احنا محتاجين بقى استعينوا بالصبر والصلاة قبل ما تاخد أي قرار، صل ركعتين والجأ إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء ساعة البرد الشديد من خصال الإيمان، علامة من علامات الإيمان، كما روى ابن سعد والإمام البيهقي بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، الكلام اللي جاي ده كلام سيدنا أبي هريرة، بيقول إيه؟ ثلاث من الإيمان يدل على الإيمان: أن يحتلم الرجل في الليلة الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه إلا الله. ما هو واحد احتلم يجب عليه الاغتسال، الاحتلام هو إنزال المني أثناء النوم، ده يلزم الاغتسال أول ما يصحى. طيب الليلة شديدة البرودة، ممكن حيمشي ويروح شغل ولا أي حاجة، وفي شباب بيعملوا كده، يقول لك لسه هتوضى هغتسل بمية ساعة أو هغتسل بمية سخنة واطلع برة واخد لطشة برد لما أرجع بقى. حد شاف حاجة؟ حد عرف حاجة؟ حدش يعرف مسألة احتلامه إلا الله عز وجل. فهو إيه اللي خلاه يقوم من نومه سواء في مية باردة، طبعا البرودة مش اللي هتقتل، البرودة اللي تتحمل، أو في مية فترة أو في مية سخنة، وراح اغتسل لا يراه إلا الله، ده من علامات الإيمان لأنه يتقي الله في الطهارة. حتى عندنا حديث بيقول أداء الأمانة الغسل من الجنابة، أداء الأمانة إيه؟ الغسل من الجنابة، ده في بعض الأحاديث الصحيحة، لأنه لا يدري أحد بجنابة هذا الإنسان واحتلامه إلا الله عز وجل، فحين يقوم فيغتسل ويتحمل الماء البارد الذي لا يفضي به إلى الهلاك، وإلا لو الماء شديد البرودة وسيموت أو سيصاب بنزلة برد أو نزلة شعبية أو كذا، بنقول له خلاص يبقى التيمم هنا علاجك لحد ما تلاقي مية ساخنة تبقى تغتسل. إنما العادي أو هيقوم يغتسل بماء ساخن وثم يخرج لابس الملابس الثقيلة حتى لا يصاب ببرد. المهم ثلاث من الإيمان: أن يحتلم الرجل في الليلة الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه إلا الله، والصوم في اليوم الحار، يوم طويل 16 ساعة من أيام الصيف الطويلة وهو يوم شديد الحرارة، ثم يصوم هذا الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل سواء رمضان أو غير رمضان، وصلاة الرجل في الأرض الفلاه لا يراه إلا الله. واحد في صحراء وما فيش حد حوالين منه، بيجي وقت الصلاة يقوم يأذن ويقيم للصلاة ويصلي. يعجب ربك من راعي غنم بشظية في رأس جبل، شظية يعني أعلى حتة في الجبل، راعي غنم فوق خالص حدش معاه. يعجب ربك من راعي غنم بشظية في رأس جبل يؤذن ويقيم للصلاة، يجي وقت الصلاة يقوم على جنب الله أكبر الله أكبر، يأذن يصلي السنة، يقوم يقيم الصلاة ويصلي الركعتين أو الأربعة اللي حيصليهم. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم للصلاة يخافني أشهدكم أني قد غفرت له. يبقى عملية الحفاظ على الطهارة في أيام البرد من علامات الإيمان. أيضا هؤلاء الذين يحافظون على الوضوء أيديهم تبقى طاهرة، المفترض فيهم كده أصحاب الأيدي المتوضئة، اللي يغسل إيده كل يوم 3 مرات في 5 صلوات يعني 15 مرة، معناها بينظف إيده من الوساخات اللي عليها. آه جميل، والإيد عرضة للوساخات، ودي أنت بتستخدمها في ودنك في أنفك، بتحطها في بقك على عينك، وبتحطها على الحيطة دي وهنا وهنا فتحمل جراثيم، فأنت لما تنظفها 15 مرة في اليوم والليلة 5 صلوات كل وضوء بتغسل إيدك 3 مرات مع التخليل، أدي 15 مرة. محتاج إيه تعقيم بعد كده؟ والماء طهور، يعني بيعقم الماء نفسها بتعقم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فده هتبقى إيده غالباً خالية من الجراثيم والوساخات وتبقى إيده بتلمع. فاللي إيده بتلمع من الوضوء من الناحية البدنية وما عليهاش وساخات لأنه بيحافظ على الصلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء، لازم تكون إيده بريئة وطهرة من دماء المسلمين، لا يرمي حجارة ولا يضرب رصاصة، لازم تكون إيده بريئة وطهرة من كتابة المقالات السيئة أو الرسائل الاس ام اس والكلام ده الفاجرة على القنوات إياها أو على الموبايلات، أو إيده طاهرة من المقالات التي تطعن في الإسلام والإسلاميين، أو إيده طاهرة من الشكاوى الكيدية. الإيد اللي بتتوضى 15 مرة في اليوم 3 في 5 ما ينفعش لا تضرب ولا تأذي ولا تشاور استهزاء ولا تتشبك في ايد فتاة في الجامعة ولا زميلتك في الشغل. ما ينفعش، ده متوضية 15 مرة وانت بتتوضى 3 مرات، كل عضو بيتغسل 3 مرات في 5 صلوات 15. عايز يوصل لك رسالة زي ما نظفتها في الظاهر، اوعى تتحط على امرأة لا تحل لك، اوعى ترمي بها طوبة على انسان مظلوم، اوعى تكسر بها سيارة او تحرق حاجة مش عارف في ايه، اوعى تكتب بها شكوى كيدية، اوعى تشاور بها استهزاء على احد. يبقى احنا الغرض من عملية المحافظة على الطهارة حتى ايام البرد علشان تفكرك ان دي لازم تبقى نظيفة، ما تاكلش المال الحرام ولا تأذي. الامام احمد يروي لنا عن عطاء بن يسار انه في التوراة قال موسى عليه السلام: يا رب، من هم اهلك الذين تظلهم بظل عرشك؟ قال: يا موسى، هم البريئة ايديهم. شوف بقى لربنا يظلهم. يا موسى، هم البريئة ايديهم الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين اذا ذكرت ذكروا بي، واذا ذكروا ذكرت بذكرهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، وعرفنا المكاره يعني، وينيبون الى ذكري كما تنيب النسور الى وكورها. النصر لما يرجع للعش بتاعه هم يرجعون الى ذكر الله باستمرار، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس. الصبي اللي خالط الناس وعايز يمشي معاهم وفي وسطهم ويبقى فرحان قوي ان في وسط الناس، اي صبيان صغيرين كده يحبوا بقى في وسط الناس والمعمعه والافراح. هؤلاء الناس الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يكلفون بحبي، يعني الكلف اللي هو الحب البالغ، كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي اذا استحلت، اذا انتهكت حرمه من حرمات الله والعياذ بالله، الغيبة والنميمة في أعراض الناس، أو الاعتداء على جناب الشريعة الإسلامية، أو ذيوع المنكرات علنا في الناس. يغضبون لمحارمي إذا انتهكت، إذا استحلت، كما يغضب النمر إذا حرب. شفت النمر لما حد بقى يجي عليه ويهجم عليه ويأذيه بيحاول يعمل فيه إيه؟ بيحاول يخلص عليه. تعالوا نشوف الصحابة كانوا فاهمين عملية الشتاء إزاي بالنسبة للعبادات. قال عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، وده حديث صحيح عنه، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب: الشتاء غنيمة العابد. الشتاء غنيمة العابد، فرصة ذهبية. طيب العابد يعمل ايه؟ يعني ايه الشتاء غنيمة العابد؟ هيقوم عبيد بن عمير المتوفى سنة 68 هجرية يفصل لنا، يقول ان الشتاء غنيمة العابد ازاي. قال عبيد بن عمير التابعي الجليل المتوفى سنة 68 هجرية: كان يقول إذا جاء الشتاء عبيد بن عمير: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم. ليل الشتاء طويل. يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم، وقصر النهار لصيامكم، فاغتنموا. النهار يدوبك، يقول لك في المثل إيدك في غداك تلاقيها في عشاك. ده احنا بنمشي الصبح نروح شغلنا نلاقي احنا نفسنا بعد نفسين بقينا المغرب، وانت في أثناء نهار الشتاء قصير وما بتحسش بألم الجوع ولا العطش، فتتحمل، فتقدر تصوم كتير، يوم بعد يوم، اثنين وخميس، 13 14 15، 3 ايام في اول الشهر، 3 ايام في اخر الشهر، اختار اللي يعجبك وكتر على قد ما تقدر، دول كلهم 9 ساعات 10 ساعات وما بتحسش بألم الجوع ولا العطش. طيب الليل بقى في الشتاء طويل، ده الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى، وليه تنام وتصحى تنام وتصحى؟ نام واصحى، ومجرد ما تصحى احمد ربنا ان انت اديت حق بدنك عليك بحق دينك. يبقى طول ليل الشتاء تستطيع فيه ان تقوم بواجبين: تصلح دينك وتصلح بدنك. اما اصلاح بدنك فانت نام بعد العشاء فترة طويلة، تخيل العشاء بتبدا 6:30، صليت انت وخلصت لحد الساعة 7، نم من الساعة 7 لحد الساعة 1، نمت كم ساعة؟ 6 ساعات، لسه الفجر هيأذن الساعة 5، نام لحد الساعة 2 تبقى نمت كام ساعة؟ 7 ساعات، نام لحد الساعة 3 تبقى نمت كام ساعة؟ 8 ساعات. العلم الحديث أثبت إن الإنسان يكفيه كام ساعة نوم عشان يبني جسمه ويرتاح ويزيل التعب؟ 4 ساعات، كان زمان بيقولوا 6، لا دلوقتي العلم الحديث قال 4. يكفيك 4 ساعات تنامهم عشان جسمك يعمل عملية إعادة وبناء وترتاح من الهموم وتصحى ما شاء الله زي ما بيقولوا كده فريش، يعني حاجة طازة كده منعش. فانت هتنام من الساعة 7، العشاء بتبدا 6:30، هتنام من الساعة 7 لحد الساعة 1، ادي 6 ساعات، يا عم خليها لـ3 يبقوا 8 ساعات، باقي كام على الفجر؟ 2 ساعة. اقعد بقى الساعتين دول اقرا قران واذكر الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلي ركعتين ركعتين، وان كنت طالب قوم ذاكر بنية تعلم العلم لخدمة المسلمين والإضافة إلى حضارة الإسلام، الساعتين دول بإذن الله عز وجل يبقوا غنيمة ليك. يبقى سيدنا عمر قال الشتاء غنيمة العابد، اللي عايز يعبد ربنا بأنواع العبادات يلاقيها في الشتاء بالليل وبالنهار، أما النهار فقصير لا تحس فيه بألم الجوع ولا بالعطش فتستطيع أن تصوم كثيرا، وأما الليل فطويل تستطيع أن تعطي بدنك حقه وأن تعطي دينك حقه لأن الليل طويل فتوزع الواجبات فيه. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لتلاميذه يوما ألا أدلكم على الغنيمة الباردة. يعني الغنيمة الباردة يعني التي لا حرب فيها، غنيمة تقدر تاخدها بسهولة من غير أي حرب ومن غير أي تعب، حاجة بسيطة خالص سهل إنك تحققها. زي ما أقولك ألا أدلك على صفقة من غير عناء وإنت قاعد في البيت بتك التليفون كده أو ضربة على الكمبيوتر من خلال موقع تجيب 100,000 جنيه حلال زلال بلال ما فيهاش أي شبهة عليك بيها، يا ريت فين يا عم ده هتقوم تقول. فهو قال ألا أدلكم على الغنيمة الباردة، يعني ثواب عظيم وتعب يسير جدا. فقالوا بلى، ماذا يا أبا هريرة؟ فقال الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء وثواب الصوم عظيم لا يحتاج إلى تذكير. وانظروا إلى الصالحين حين كان يأتيهم الوفاة كانوا يتباكون ساعة الاحتضار على فوات أيام الشتاء التي يصومون نهارها ويقومون ليلة. كثير من الصالحين لما تجيله ساعة الاحتضار يلاقوا بيبكي فيقولوا له لمثل هذا اليوم كنت تعمل، بشراك بشراك، ده انت عملت كتير واللي زيك كان مستني اليوم ده. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وحتبشر بعملك الصالح. فيقول لهم زي عامر بن عبد قيس المتوفى سنة 70 هجرية وكان زاهدا عابدا ربانيا. عامر بن عبد قيس، والكلام ده وصل عن أكثر من واحد من سلفنا الصالحين بس ده نموذج. عامر بن عبد قيس حين حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك وقد كنت تعمل لمثل هذا اليوم، فبشراك بشراك، ده اللي زيك يفرح باليوم ده لأنه سيلقى ربا كريما وقد عمل صالحا. فقال والله ما أبكي جزعا من الموت، مش خايف من الموت، ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، إنما أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشتاء. أنا ببكي على حاجتين، على أيام الصيف الطويلة الحارة التي كنت أصوم فيها ابتغاء مرضات الله وأصبر على الحر، وعلى أيام الشتاء الطويلة الباردة التي كنت أقوم فيها الليل طويلا بدل ما كنت بقوم 5 ساعات في الصيف ده أنا حقوم 8 ساعات و9 ساعات في الشتاء. شوف البكاء على إيه. قال والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، إنما أبكي على ظمأ الهواجر. الهواجر جمع هاجرة، والهاجرة يعني الحر الشديد. إنما أبكي على ظمأ الهواجر يعني الصوم في أيام الحر الشديد وعلى قيام ليل الشتاء. تعالوا نشوف بلال بن سعد المتوفى سنة 120 هجرية وهو من أهل سوريا من بلاد الشام. نسأل الله أن يفك كرب أهل سوريا وأن يصرف عنهم ذلك الجبار المتكبر العنيد الذي طغى وأفسد في البلاد. اللهم عجل بفرجهم وانصرهم على ذلك الطاغية وأعوانه يا رب العالمين. بلال بن سعد المتوفى 120 هجرية كان يصلي الليل أجمع، معظم ليله قايم يصلي، بينام قليل كده يدوبك ينام نص ساعة أول ما ينفخ يعني يشخر يوم يصحى على طول، لأن مجرد الواحد ما ينفخ يعني يبدأ يطلع نفس بصوت عالي معنى كده أنه هو استغرق في النوم، وطالما استغرق في النوم جسمه خلاص ارتاح. فهم كان بيكفيهم نص ساعة ساعة ساعتين، المهم كان بيقوم معظم الليل. كان بلال بن سعد يصلي الليل أجمع، فكان إذا غلبه النوم في الشتاء مع البرد الشديد الواحد عايز يدخل تحت البطانية، ومع القرفصة الواحد ممكن ايه يميل شوية كده وينام، والليل الطويل ده انت تنام من جنب للجنب التاني واحنا مش تايهين كلنا عاملينها، بننام من جنب لجنب يا رب حبيبنا في قيام الليل خاصة في ليالي الشتاء الطويلة. فكان بلال بن سعد يقوم ليلة فإذا غلبه النوم في ليالي الشتاء كان في داره بركة ماء، بركة مية كده زي حمام بانيو كده، فيجيء إذا داعب النوم على ما نفسه خلاص بقى عايز ينام وعينيه بتضحك عليه وجسمه عايز يروح ينام ويسيب القيام، كان يذهب إلى بركة الماء التي في بيته فيطرح نفسه مع ثيابه في الماء. عارف زي البيوت كده بتاعت زمان كان بيبقى فيها نافورة من جوه، كان يروح يرمي نفسه بهدومه في نافورة المية حتى لا يغلب النوم على عينيه، حتى ينفر النوم من عينيه، لحد النوم ما يترمع خلاص بقى نزل في المية ينفر النوم من عينيه. فعوتب في ذلك فقيل له لما تصنع بنفسك ذلك، لما تشق على نفسك، ده منهج خاص بيه ما يلزمش كل واحد، هو شايف ان جسمه بيتحمل كده، ما يجيش واحد بقى يعمل زيه ويلاقي نفسه عايز ينام فيروح يفتح المية باردة في البانيو ويرمي نفسه، وتاني يوم يجيله نزلة شعبية يموت ويقول لك الشيخ قتله. لا، الناس قدرات، هو متعود على كده وعنده تحمل. انت ما عندكش تحمل على الطريقة دي، حط شوية عطر ينشطوك من العطر اللي انت بتحبه، اقف شوية في البلكونة وانت لابس البلطو مثلا بحيث الهواء يعمل لك عملية انعاش، استخدم اي طريقة لتنعش نفسك فتصلح دينك بقيام الليل بعد ان اعطيت بدنك حقه. فكان يرمي نفسه أي بلال بن سعد في بركة الماء حتى يذهب النوم من عينيه، فعوتب في ذلك فقال: ماء البركة في الدنيا خير من صديد أهل جهنم. أنا بصبر نفسي علشان أنجو يوم القيامة من حر النار. هؤلاء الناس كانوا يتلذذون بالعبادة. عارف التلذذ؟ اسأل واحد كده بيحب الأغاني. أنا سألت زمان واحد بيحب الأغاني، وكان أي اسطوانة تنزل لأي مغني يشتريها ويصرف عليها الفلوس وكان ربنا مديله. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمه رشده وتخلص من هذه الأغاني الفاجرة المنتشرة في أسواقنا، بدأ يسمع القرآن الكريم. فقلت له: سبحان الله، انت كنت شغل الحصر المنشاوي المشايخ بقى وزعت القرآن في سيارته باستمرار ومكتبه مشغل في القرآن على طول، ما شاء الله ربنا نقله من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ولا أزكي على الله. فالمهم صاحبنا ده قلت له: انت كنت بتحب الاغاني دي وحريص عليها ازاي، واي البوم ينزل تشتريه؟ قال لي: حضرتك بتحب المشايخ وسماع القران ازاي؟ قلت له: انا اتعودت عليها وخدته ازاي، واحب الحصر واحب المنشاوي ومحمود علي البنا وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل والمشايخ احبهم واحب اسمعهم ودني تجيب معاهم وبقلدهم كمان من حب ليهم. فقال له: واحنا كنا كده الفنا هؤلاء الناس فملأوا علينا فراغ حياتنا، فلما راينا الحق فملأ قلوبنا لم يعد للباطل فيها مجال. فيش مجال للباطل فيها، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه؟ بالباطل. قلت له: طب قول لي كده لذة الأغاني ولذة سماع القرآن. قال لي: الأغاني اللي أنا كنت بتلذذ بيها كنت بسكر معاها، مش بخمرة، يعني إيه رايح جاي يشجينا يا سيدي طربنا، ها؟ يقول كده ويميل ويسقف ويتنطط وتحس إنه سعيد، لكن من جواه في معارك، مش حاسس بالسعادة، ده تنطيط بس على الفاضي وبيبحثوا عن السعادة ومش لاقين. بيقول: أول ما عرفت القرآن عرفت طعم اللذة، واتضح لي أن لذة الأغاني كانت سراب، وأن لذة الأغاني كانت أشبه بالمخدرات اللي بتغيب عقولنا، والحقيقة أن هي كانت علقم وإحنا مش واخدين بالنا عشان سكرانين بالأغاني الفاجرة. فلما فوقنا بالقرآن الكريم عرفنا اللذة. بلك الصالحين بيتلذذوا بالعبادة كم مرة؟ 3. عشان كده يقوموا في عز الليل ويتحملوا البرد، عشان كده يضحوا بفلوسهم وهم في غاية الاحتياج عشان يسعدوا الفقراء. يقول عبد الله بن وهب، هذا الرجل العالم الجليل، يقول عبد الله بن وهب وكان تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة، شوية المية هتستلذ بهم مرة واحدة ساعة ما تشربهم، اللومة هتستلذ بها ساعة ما تاكلها وخلاص نزلت بطنك راحت لحالها، كل اتيان المرأة الزوجة يعني هي مرة واحدة ساعة اللذة وخلاص، لبسك هي لذة واحدة ساعة التوب ما تلبسه وراح لحاله، كل ملذوذ له لذة واحدة إلا العبادة فإن لها 3 لذات. عشان كده العباد بيحرصوا على العبادة بكل سبيل يحير عقلك ليه؟ لأن اللذة عندهم 3 مش مرة واحدة. كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة فإن لها 3 لذات. أول لذة إذا كنت فيها، تاني لذة إذا تذكرتها، تالت لذة إذا أعطيت ثوابها. وإنت بتمارس العبادة عندك لذة عجيبة، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. طيب وإذا تذكرتها، لما تأدي العبادة وتخلص منها، تعال للراجعين من الحج اسألهم كده بعد ما راحوا الحج، وما بيروحوا كل سنة وربنا فتح لهم أو كل عمرة، قول له كده، يقول لك: يا على الطواف، ويا على الوقوف بعرفة، ويا على رمي الجمار، ويا على السعي بين الصفا والمروة. هو خلاص خلص وبقاله شهر أو 2 أو سنة أو حاجج من سنتين قاعد يحكي لك كأنه بيطوف، تقول له المتعة؟ يقول لك: أصل أنت ما شفتش، أصل أنت ربنا يكرمك وتحس زي ما احنا حاسين. يبقى وهو بيطوف وهو بيسعى وهو بيرمي الجمار في لذة، وبعد ما يرجع بلده ويقعد يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين بيحكي لك عن اللذة. يبقى لذة العبادة 3: إذا كنت فيها وإذا تذكرتها، كل ما تفتكرها تلاقي نفسك بتتلذذ وتطرب كده وتتمالي تتمايل يمينا وشمالا بلذة الطاعة. وإذا أعطيت ثوابها يوم ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يلي كنتوا صايمين في الدنيا الجنة هي بنعمها، بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بما كنتم تصومون. لما ربنا ينادي عليهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. لما ربنا يعطيهم في الدنيا حب الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. لما ربنا يوسع عليهم ويحييهم الحياة الطيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ففي ثواب دنيوي وفي ثواب أخروي، فيتمتعوا ساعة ربنا ما ينعم عليهم بالثواب. يبقى كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. نسمع وصية يحيى بن معاذ الرازي، هذا المتوفى في القرن الثالث الهجري، وكان يلقب بحكيم زمانه. يحيى بن معاذ الرازي من أعلام القرن الثالث الهجري، أنطقه الله بالحكمة، ده بيلقب بحكيم زمانه، حكيم زمانه يحيى بن معاذ الرازي. بيقول إيه؟ الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار مضيء فلا تدنسه بآثامك. وفي رواية: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. ده كلام يحيى بن معاذ الرازي. يقول لك ليل الشتاء طويل، طويل قدام منك من الساعة، يعني الليل بيبدأ مثلا من الساعة كام؟ 5 أذان المغرب إلى الساعة 5 الفجر، يبقى عندك كام ساعة؟ ما شاء الله 12 ساعة عندك أهو. فبيقول لك طالما الليل طويل نام لك 6 ساعات، وخد لك 6 ساعات مذاكرة وقيام ليل وصلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل، نوع. لكن انت لو نمت 10 ساعات من ال 12 ساعة يبقى انت قصرت الليل اللي كان ممكن تستغل منهم كمان 4 ساعات، يبقى اصلحت بدنك واصلحت دينك. الليل طويل اي في الشتاء فلا تقصره بمنامك، اجعل حظا لبدنك واجعل حظا لدينك. والاسلام نقي او النهار مضي فلا تدنسه باثامك، يعني اجعله ابيض كما هو. معنى اتصال ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه الاخت ام احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختاه.
لو سمحت دكتور شهاب، أنا كان علي أيام صيام، يعني أيام كثيرة كانت علي قبل كده بس أنا مش فاكراها.
نعم.
فأنا صمت منها أيام كثير بس برضو مش عارفة إذا كنت وفيت الأيام دي أو ما وفتهاش.
غلبي ظني.
فدلوقتي مش عارفة أعمل إيه.
يعني هقول لك حاجة، هذه الأيام كانت في أيام الدورة الشهرية؟
أيام الدورة الشهرية. طيب. وأيام برضو كنت والدة يعني الشهر رمضان برضو منها.
طيب.
أيام.
من السهل انك تحصريها اختي، مثلا لو قلنا البلوغ من سن 12 سنة او 11 مثلا، وانت عندك مثلا 35، وتقولي مثلا ان انا من 25 من سن 25 ما كنتش بفرط في قضايا الايام، يبقى باقي عندي 12 سنة اللي كنت بفرط فيها في قضايا الايام، وانا ولدت مرة او اثنين او ثلاثة ربنا يبارك لك في اولادك، وقعدت في النفاس في رمضان ولدت مرة او اثنين في رمضان والايام، يبقى عندي ولادتين، يبقى ادي عندي مثلا 30 يوم نفترض رمضانين، ادي 60 يوم، و12 مثلا في متوسط 5 ايام ادي 60 يوم، يبقى انا عليا تقريبا 120 يوم اخليهم بزياده 130 يوم واصومهم متفرقين خاصه في ايام الشتاء، يتقبل الله منك ان شاء الله. طيب نرجع الى كلامنا، تعال نشوف برضو على هامش الشتاء الصالحون علمونا. ها اتصال اخر. من؟ أبو حازم. السلام عليكم ورحمة الله.
أبو حازم من المغرب.
أبو حازم من الإمارات، تفضل مرحبا بك. المغرب تفضل.
أبو حازم من المغرب.
نعم تفضل. السلام عليكم. تفضل.
أنا دخلت المسجد.
دخلت المسجد.
وجدت النبي صلى الله
عليه وسلم. فوجدت ماذا؟
وجدت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا الصوت لا غير واضح.
فدخلت معهم.
دخلت المسجد فصليت العصر معهم.
نعم.
أيوة.
ثم تذكرت أن علي الظهر.
ثم تذكرت أن عليك الظهر. نعم.
فصلت العصر يعني.
نعم أخي سأجيبك إن شاء الله. هل لديك سؤال آخر؟ طيب أخي الكريم، دخلت وصليت العصر مع الجماعة، وبعد الانتهاء من صلاة العصر تذكرت أن عليك صلاة الظهر، عليك أن تصلي الظهر ساعة أثناء الصلاة. خلاص، لو تذكرت وأنت تصلي العصر معهم في جماعة، تذكرت أثناء صلاتك العصر في جماعة أنك لم تصلي الظهر، أتم العصر ولا تغير نيتك، لأنك النية تبقى من أول الصلاة، من أول تكبيرة الإحرام، من أول تكبيرة الإحرام نويت، خلاص لا تغير نيتك، وأتم صلاة العصر في جماعة مع إخوانك، وبعد أن تنتهي من صلاة العصر صل الظهر الذي تذكرته، ولا يلزمك أن تعيد العصر مرة أخرى. في البعض بيقول أنت هتصلي العصر معهم ثم تصلي الظهر ثم تعيد العصر محافظة على الترتيب، لكن هذا لا يلزم يا أخي الكريم. يبقى أمامك أمران، أنت الآن دخلت المسجد وأقيم لصلاة العصر، فدخلت في الصلاة معهم، وبعد أن دخلت في الصلاة مع الإمام والجماعة بنية العصر تذكرت وأنت داخل الصلاة أنك لم تصلي الظهر، لا عليك، أتم صلاة العصر كما نويت، وبعد أن تنتهي من الصلاة مع الإمام صل صلاة الظهر وليس عليك شيء آخر. طيب، أنا دخلت بنية صلاة العصر، ولما سلمت وانصرفت من الصلاة وأنا في المسجد أو حين ذهبت بيتي تذكرت أنني لم أصلي الظهر، صل الظهر حال ما تذكرته وليس عليك شيء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أبو عبيدة من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
شوف شيخي.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك يا أبا عبيدة، هات ما عندك أسمعك.
عندنا مسجد.
عندكم مسجد.
عندنا مسجد فيه قبر، القبر داخل سوق المسجد.
القبر داخل المسجد.
هل تصح الصلاة فيه؟
سؤال، هل القبر داخل المسجد؟ هل القبر داخل المسجد؟ هل القبر بداخل المسجد؟
داخل سور المسجد. داخل سور المسجد.
داخل سور المسجد. سأجيبك على العموم. مسألة الصلاة، في مسجد فيه قبر. أولا، المشهور عن العلماء لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. قاعدة احفظوها يا عباد الله. لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. وجميع القبور التي أدخلت في المساجد مخالفة شرعية، ولا يضحكون عليك بمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخل مسجده. اللي يقول لك قبر النبي في مسجده قل له أخطأت، من فضلك قل قبر النبي في بيته وليس في مسجده، لأن الأنبياء يدفنون في بيوتهم حيث يموتون. الحديث اللي بيقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ليس صحيحا بهذا اللفظ. قبري رواية بالمعنى، الرواية الصحيحة ما بين بيتي ومنبري، بيتي ومنبري. فلما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته صار يطلق عليه قبره، لكن مدفون فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ مدفون في بيته، يبقى قبر سيدنا رسول الله في بيته وليس في مسجده، ومتصورة بأربع حيطان وفي عدة بيوت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج علينا بذلك. ومن اللي بنى؟ مين اللي دخل التوسعة وخلى بيت النبي جوه المسجد؟ ده في العهد الأموي، لم يره أحد من الصحابة على الإطلاق، ولم يقر بها أحد من الصحابة ولا فقهاء الإسلام. يبقى هو مدفون صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في مسجده. عشان كده العلماء قالوا لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، وأي مسجد به قبر هذه مخالفة شرعية. ولسنا نقول كما قال الأفاكون أنهم يهدمون الأضرحة، إنهم مش عارف، ما بنقولش روحوا هدموا الأضرحة، ده مسؤولية الحاكم لما يطبق الشريعة، يعزل القبور عن المساجد حتى لا تفسد عقائد الناس. ده أنا لقيت واحد مرة وكانت ضاقت بي الحال ولا أجد مكانا، فدخلت مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه في القاهرة، وكنت في الدراسات العليا، فإما أن أجلس على المقهى والناس يشربون الشيشة وإما أن أدخل هنا. فدخلت هو بيت من بيوت الله، فوجدت رجلا يجري ويقول لبيك اللهم لبيك، وهو يذهب ويطوف ويتمسح بقبر الحسين المزعوم. الحسين رضي الله تعالى عنه ليه قبر في العراق وقبر في سوريا وقبر في مصر، والراجح كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبتته رسالة ماجستير رسالة علمية أن الحسين قطعا غير مدفون في مصر ولا رأسه، بل إن رأس الحسين رضي الله تعالى عنه حملت ودفنت إلى جوار أمه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها في البقيع في مدافن المدينة المنورة. إنما الحسين اللي موجود عندنا في مصر خدعوك فقالوا الحسين ابن بنت رسول الله رضي الله عنه وصلى الله وسلم على جده. ده الحسين العبيدي ما لناش علاقة بالمسألة ده، ولا أقول لك روح حد ولا روح كسره ولا روح اعمل. المهم المسجد الذي به قبر نرسم قال لا تتخذوا قبور مساجد، والمساجد معناها إيه؟ مش معناها ما تسجدوش عليها زي ما بيقول البعض، يعني ما تسجدش على القبر. معناه المسجد في الإسلام هو إيه؟ بناء يدخل فيه الناس ليصلوا. فأقول لك الحكم بعد التطوافة التاريخية دي، إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصلي فيه، أما إذا كان القبر في حجرة منفصلة عن المسجد في اليمين أو الشمال أو من الخلف أو من الأمام ومنفصلة بجدار وده في حجرة مستقلة فصلي شريطة ألا تعتقد أن لهذا المسجد فضلا على غيره، زي بقية المساجد. يبقى لو المسجد داخل الإيه؟ لو القبر داخل المسجد لا تصلي فيه. لو القبر مفصول بأوضة غرفة حجرة مستقلة يمين أو شمال أو من الخلف صلي في هذا المسجد شريطة ألا تعتقد أن له فضلا على غيره. أنا اتعلمت في طنطة وبعمل في طنطة في أصول الدين، ولما كنا طلاب كنا بنصلي جنب المدينة الجامعية في حتة اسمها سيجر في مساجد محيطة، فواحد زميلنا راح يصلي الجمعة ورجع قال صليت في البدوي صليت في البدوي. قلت له أنا صليت في الزاوية اللي جنب المسجد هنا، إيه الفرق؟ قال في البدوي. قلت له أنا صليت في الزاوية اللي جنب المدينة، إيه الفرق؟ قال البدوي. قلت له ولا أي حاجة، احنا الصلاة اللي لها فضل المسجد الحرام اللي لها فضل مضاعف، المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، المسجد النبوي بألف صلاة، المسجد الأقصى ربنا يفك أسره ويجعلنا من حراسه ومن جنوده اللي يعدوا لبلاد المسلمين، الصلاة فيه بكم صلاة؟ لا مش بخمسمية، بمئتين وخمسين صلاة. رواية خمسمية ضعيفة، لأن الرسام قال صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، ده الحديث الصحيح، صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى. إذا كانت الصلاة في مسجد النبي بألف يبقى الصلاة في المسجد الأقصى بكام؟ لما يبقى من هنا أربعة هنا يبقى بمئتين وخمسين صلاة. أرجع وأقول لك الخلاصة، إذا كان القبر داخل المسجد لا تصلي فيه، إذا كان القبر مفصولا عن المسجد يمينا أو يسارا وفي حجرة مستقلة فصلي فيه ولا شيء عليك شريطة ألا تعتقد الأفضلية. ما تقوليش أنت صليت في الأزهر وأنا صليت في الحسين يبقى أنا صلاتي أفضل عشان الحسين مدفون، أولا الحسين مش مدفون ولا في المسجد الحسين، ولو كان مدفون في مسجد الحسين ما ليش أي فضيلة. المساجد لا تكتسب فضائل بالأموات الذين يدفنون فيه. هيقول لك أصل أبو بصير رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة، أبو بصير ده اللي كان على ساحل البحر الأحمر وعامل كتيبة في أيام غزوة الحديبية الهدنة بتاعت الحديبية، فكان قاطع الطريق على كفار مكة. مات أبو بصير على ساحل البحر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه فدفنوه. لحد كده صحيح، راحوا دفنوه صلوا عليه وقاموا بالواجب معاه، واجب الدفن وهكذا. في رواية منكرة يعني شديدة الضعف منزوع قلبها وكبدها ومخها، بتقول إيه الرواية المنكرة؟ وبنى الصحابة على قبر أبي بصير مسجدا. دي رواية منكرة، الصحابة لم يبنوا مسجدا على أي قبر أبدا. خلاصة الكلام أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. طيب إحنا اللقاء كان بودنا نتكلم فيه عن أشياء كثيرة، لكن انسحب بساط الوقت من بين أيدينا. إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم الفقراء والشتاء. إحنا علينا واجب تجاه الفقراء في الشتاء، إن لم نفعله سوف يحاسبنا الله عز وجل. كنت أود أن أقوله في هذه الحلقة لكن قضى الله أمرا. إن شاء الله نلتقي في حلقتنا القادمة مع الحلقة الثانية من غنيمة العابدين، واجبنا نحو الفقراء في الشتاء. ستسمعون عجبا من أحوال الصالحين في التعاون مع إخوانهم الفقراء، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يحمي مصر من كل مكروه وسوء، وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وأن يكتبنا في جنده الغالبين وحزبه المفلحين، وأن يجمع شملنا ويلم شعثنا ويوحد كلمتنا ويرفع رايتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله. رسول الله.